الحمد لله على ما جمع وعلى ما أسمع وعلى ما نفع وعلى ما رفع، ونسأل أن ينفع ويرفع ويديم الانتفاع ويديم الارتفاع من هذه البقاع وفي أي البقاع كنا ما دمنا على هذه الأرض، ليستمر لنا الارتفاع بعد خروجنا، خروج أجسادنا من على ظهر الأرض إلى بطنها، وخروج أرواحنا إلى عالم نسأل الله أن يجعله عالم التكريم في المقام العظيم في عليين مع الذين أنعم عليهم إنه أكرم الأكرمين. ولقد وفدتم على الرحمن وكانت وفادتكم بإذن منه وأذان، أذان أذن به خيار الناس، أذن به الخليل، وأذن به الحبيب الجليل. أذنوا فيكم بالحج إلى بيت الله بأمر الله، وأسمعكم الله ذاكم النداء كما سمعتم، ثم وفقكم وجيتم وحضرتم إذن. فأنتم كما سمعتم في كلام الحبيب عمر على لسان المصطفى محمد، أنتم على لسان ذاك المصطفى. وفد الله، وفد الله تعالى في علاه. وبالله عليكم، كان الناس بحكم شعورهم وبشريتهم إذا استشعر أحدهم أنه وفد قوي من الناس، وفد عزيز من الناس، وفد ملك من الناس، وفد ثري من الناس، انتابه لذلك شعور غمره وأخذ منه بمجامع فكره وفؤاده وقلبه. أنا وفد فلان، أنا وفد الوزارة الفلانية، أنا وفد المسؤول الفلاني، أنا وفد المؤسسة الفلانية. بالله عليكم، ماذا يساوي كل ذلكم إن صحت لكم الوفدية على رب البرية عالم الظاهرة والخفية رب العرش العظيم جل جلال. أكرمكم الله بسر هذه الوفادة الموجبة للسعادة. أتفيدون على من وهل أكرم منه؟ أتفيدون على من وهل أرحم منه؟ أتفيدون على الله ولا أجود منه ولا أسخى منه ولا أحسن عفوا منه ولا أحسن تجاوزا منه ولا أعظم منحا ولا فتحا ولا إكراما ولا إجلالا منه جل جلاله وتعالى في علاه؟ فيا وفد رب العالمين، استشعروا معنى الوفادة بما تحوزون به حقائق السعادة والسبق في ميادينها مع أهل مواطنها من الذين رعتهم عين عناية الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فإنكم وقد دخلتم إلى دوائر الإسلام والإيمان فضلا من الرحمن جل جلاله، أنتم أمام الإسلام والإيمان أمام تحقق وارتقاء ووصول إلى الغاية، وبسلم الإسلام والإيمان يرتقى إلى مراتب الإحسان. وفي مراتب الإحسان اسمع نداء الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عجبا أن تتحرك من المشاعر في الصغار والكبار إذا قيل له طور نفسك اكسب ربحا بمقدار كذا. اشتغل لذلك كثيرا وأقبل عليه كثيرا وأنفق فيه كثيرا وربما خسر، ولكن هذا النداء بخالص الهدى من عالم ما خفي وما بدا حمله السعداء، حمله أسعد السعداء، حمله محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لترتقي إلى مرتبة إحسان يكون فيها الإحسان لا يقف عند حد ولا يحصر بعقل ولا بوهم ولا بخيال. إحسان من الله على قدره وحسبنا ذلك. نحن إن اجتهدنا في تحقيق الإسلام والإيمان حتى وصلنا إلى رتبة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ووصلنا إلى تحقيق الشهادتين إلى حد آثرنا فيه الله على كل ما سواه، وآثرنا فيه محمدا على جميع المخلوقات، فكان محل الاستجابة من أرواحنا وعقولنا إذا جاء نداء. وقدمنا نداء على نداء الفيلسوف والمفكر والمخترع والمحلل والسياسي والصانع والتاجر وغيرهم ممن على ظهر الأرض، فليس يساوون في الميزان قدم محمد، ولا نعل محمد، ولا ترابا تحت نعل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أعرف القدر لأهل تنال القدر عند الله جل جلاله، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، وهذه الكسوة أكسنا إياها أجمعين يا رب العالمين. اسألها من الله بصدق، اسألها من الله برغبة، اسألها من الله بتوجه، احضر بكلك لله، لأن الله يطلب منك كليتك، يطلب منك قلبك لتكون كلك له. وفي ذلك قال وكن واحد لواحد جل جلاله، ترى كيف يعطيك هذا الواحد. إذا تحققنا من الشهادتين بهذه المعاني، ومن الصلاة بالخشوع فيها وإقامتها على وجهها والتنبؤ من أسرنا حتى لا يبلغ الطفل فينا 7 سنين إلا وهو يحسن أداء الصلاة ويقيمها، والبنت كذلك ولا يبلغون 10 سنوات إلا وعندهم من شعور من التربية على الطهارة وكمال العفاف والحياء ما نفرق بينهم فيه في المضاجع. وقارن بين وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء 10 وبين من يفتح تلك الصور لهم الغير اللائق ويسلم الواحد منهم جوال يعمل فيه كذا يطلع كل قبيح. وين أمر وفرقوا بينهم في المضاجع والقفزة إلى أن تجيب أخبث الأشياء تقول له شوفها. عدوا في 10 سنين ما يعرف الفحشة، ما يعرف السوء، ما يعرف شهوات الجنس ولا غيرها. فرقوا بينهم في المضاجع، إرشاد منهاج، منهاج بأمر رب العباد أعلم بي وبك وبخيالي وبخواطري وبما يدور في الحياة. الله، ومن أعلم من الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جاء المرشد بأمره يقول لنا هذا الكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ربينا أولادنا على هذا الذي يتناقض معه، أن أفسح له المجال يتشبه بزنديق، يتشبه بفاسق، يتشبه بكافر، قل يا ولدي التشبه بالصالحين خير لك، والكينون مع العارفين عز لك. وربي قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم ألحقنا بهم. إذا قمنا بذلك وقمنا بإتاء الزكاة على وجهها وأخرجناها من محلها وأعطيناها من يستحقها، وقمنا في الصوم رمضان بتحقيق الصيام بصيام الجوارح عن المعاصي بل وكفها أيضا عن الفضول، لو قمنا بكل ذلك وقمنا بإحسان الحج وعرفنا معانيه الرائقة الراقية تحققا بالإسلام، وتحققنا بحقائق الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تبارك وتعالى، فقمنا معظمين لله، معظمين للملائكة، معظمين للكتب المنزلة، لنا مع القرآن شان اتصال لا نهجره ولا نتركه ولا نغفل عند سماعه ولا نبخل عن أنفسنا برقة قلوبنا عند تلاوة آياته، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قمنا بذلك وقمنا مع الإيمان بالرسل بتعظيمهم وإرادة الاقتداء بهم ونشر عظمتهم في عقول أبنائنا وبناتنا وأقمنا أسرنا على ذلك. إذا تحققنا بكل ذلك وشهدنا الإيمان باليوم الآخر كأنه أمام عيوننا عندئذ لا نستطيع إيثار ما يضر في الآخرة ولو كان ألذ شيء في الدنيا. وما في المعاصي لذيذ إلا ما اختبر الله به العباد من صورة اللذة السريعة الانقضاء فقط. ولو كان ملك مثلا، ومن الشهوات المستعصية على النفوس شهوات الملك والعز والجاه، لو كان ملك يدوم 1000 عام مثلا، هذا غير واقع مستحيل في الأمة، ولكن في الأمم السابقة لو فرضنا ذلك لكان حقيرا وقليلا لانقضائه، بل ولسرعة انقضاء 1000 سنة وينقضي. طيب الإنسان بعدها 1000 سنين معه كيف يكون الحال؟ فلو فرضنا ربح وما ربح في 1000 سنة وخسر في 100,000 سنة مثلا، مش 100,000، أكثر، وطلع مليون، اطلع مليار، اطلع تريليون، اطلع سنين لا انقضاء لها، لكان وصفه بالربح خبالة في العقل، خبالة في العقل. إذا علمنا كل ذلك وأيقنا به لاستعدادنا اليوم الآخر، فكان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يضرب المثل، يقول يتجرأ الناس على المعاصي والذنوب بقدر ما يغيب عن أذهانهم من حصول الجزاء، ولو استحضروا الجزاء أمامهم ما قدموا عليه، لكن انفصال بين ما آمنوا من الجزاء واستحضاره واستشعاره وبما يقدمون عليه من الأعمال والأقوال. ويضرب المثل يقول لو قلنا للشاب إن وسط هذه الغرفة أنواع المشتهيات مما تحب من جميع أنواع المحرمات، لكن قضي فيها ساعتك أو ليلتك، اسمع جنبها واحدة ثانية مجهزة بأحدث أنواع التعذيب الكهربائي وغيره، هنا تخرج من هنا إلى هنا، قال ما يرضى أبدا، ما هو عنده شهوات ويريد الدخول هنا، لكن في الساعة التي يكون حاضر عنده في ذهنه المحل الثاني خلاص يتوقف، يقول لا ذا ولا ذا خلوا اتركه، فيترك هذا من أجل هذا، لأنه كان وقت الدخول إلى هنا مستحضر وموقن أنه بعد الخروج في كلام ثاني ويحصل مقابل هذه المتعة الزائلة التي تنقضي، فلا يرضى بذلك أبدا. ولو استشعر الناس الإيمان باليوم الآخر ومعناه، كأنه بين أظهرهم، يذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله، الشيخ عبد الوهاب يقول جاءني بعضهم في الليل دق علي البيت، مرحبا في الليل وقت هدوء الناس ونيام، قال أيقظتني رؤيا تتعلق بآخرتي فجئتك من أجله، ما حصل؟ قال مررت البارحة على زرع قوم فأخذت سبولة أريد أن أكل بعض حبه، فتذكرت الحساب فنفضتها في أرض صاحبه، فنمت في الليل فرأيت كأن القيامة قامت والرجال جاء، يقول يا رب هذا صاحبي هذا غريمي، ثم الغريم قال أنا يا رب ما أعرف هذا، قال له البارح مر على زرعي وأخذ سبولة، قال قلت يا ربي قد رددتها عليه، قال قد ذهب تبلها، تبل الخفيف الذي يعلق بها فاتني من خلال هذه السبولة، لما فتها ذهب علي تبلها، قال فاستيقظ من النوم فزع وجاء إلى عند الشيخ، ستشعر اليوم الآخر، أيقظوا في الليل، قال بس اصبر حتى يطلع الفجر وأذهب أنا وإياك إلى صاحب السبول، هذا هو صاحب المزرعة، ونطلب منه كم يريد مقابل السبولة ونعطيه أضعافه حتى يسامحك، والعطش في القيامة ما عاد بيجي طالبك بعد ذلك في القيامة ولا يقول غريمي، قال محلي عندك ما أستطيع أرجع إلى نومي ولا يطيب حالي حتى أتخلص من القضية، قال اصبر محلك على الذكر والطاعة حتى يذن الفجر ونذهب إلى الرجل، صلوا الفجر وجاءوا دقوا على الرجل، قال هذا أمر بسيط يكون فيه مسامحة، قالوا قدر كم ممكن تحصل، حتى قالوا له صاعا من الطعام مقابل هذا، وقال سامح من قلبك ورضيت، قال رضيت، راح الرجل وهدى خاطره وهدى باله. استشعار المصير كأنه أمام عينيك. كان سيدنا أبو بكر الصديق يقول سيدنا علي كذلك يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. هو من اليقين بأخبار اللقاء والحساب والآخرة والمواقف كأنه ما عاد يمكن يزداد لو قد حضر فيها مثل الآن مباشرة، كأنه حاضر وسطها من قوة إيماني ويقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لو فعلنا كل ذلكم لكان إحسانا منا على قدرنا، لكن يقابلك إحسان منه على قدره هو، على قدره هو جل جلاله. فإذا بجميع اجتهادك لتحصيل هذا ذهب بلاش، بل تحول، تحول إلى ماذا؟ تحول إلى منة مبتدأة منه كما سمعتم في كلام الحبيب عمر، تحول إلى منة مبتدأة منه جل جلاله. يقول كيف أقدرتك على جمع هواك وطلبك لرضاي فعززتك بطلبي دون سواي ومكنتك من ذلك حتى بلغت كل هذه المقامات. الله، هذا فضل منك، فكيف ماذا أستحق به؟ ما أستحق شيئا، أنت تفضلت به علي. يقول تفضلت به عليك واليوم أقدم إليك إحسانا مني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حقائق يا أهل القرآن يجب أن تأخذ مساحتها أو مكانها ومنزلتها من تفكيرنا ومن عقولنا ومن مجرى أحداثنا في الحياة هذه، ونقيم عليها حقائق إسلامنا وإيماننا باستقبالنا هذا الإحسان العظيم من ربنا جل جلاله. فإنهم من هم؟ قطاع الطريق، رأسهم عدو الله وعدونا إبليس وجنده من النفوس وشياطين الإنس والجن والأهواء، أغرونا كثير وأغوونا كثير وخدعونا كثير وكذبوا علينا كثير، وليس فيهم من يحضر معنا عند الغرغرة ولا من يكون لنا قرينا ولا شفيعا في القبور ولا يوم البعث والنشور. لكن واحد في طول موقف القيامة يقول أمتي أمتي، عرفتوه كلكم يا سعدكم به، أنتم كنتم بخير أمة، هذا أحق أن نلبي نداءه من البقية كله. البقية ربما إذا رأى الهول المهول فر منك، ولو كان أبوك ولو كان أمك، يوم يفر المرء من أخي وأمه وصاحبته، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. لكن محمد يقول أمتي 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 أمتي، وسجدة بعد سجدة، في كل سجدة مساحة من الشفاعة، في كل سجدة مساحة من الشفاعة. ولما يمر بجانب سيدنا مالك خازن النار يقول يا محمد لم تدع لي غضب ربك في أمتك من بقية، كل ساعة تخرج أي ناس يصلون إلى عندي هنا إلا تجي الصكاك بشفاعتك يخرج يخرج يخرج. قال ما عاد خليت مكان لغضب ربك في أمتك، خلاص تخرجهم تخرجهم صلى الله عليه. يتعجب مالك من وسعة شفاعة محمد وسعة وجهته عند الرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن من نسأل الله يشفع فينا غدا وينجز الشفاعة فينا هنا، ينجز شفاعته فينا هنا، نخرج من الحج بأفخر اللباس ويزول عنا كل هم ووسواس وكل علة وباس، بقلوب نقية نخرج يا ربنا، بقلوب نظيفة صافية نخرج يا ربنا، بعقول مزكاة منورة نخرج يا ربنا، بهمم قوية أبية نخرج يا ربنا، فنلحق بالسابقين بالخيرات بإذن الله. لأن الاصطفاء عم الأصناف الثلاثة، اصطفانا الله بمحمد، اصطفانا بالقرآن الذي نزل عليه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لكن بعدين اختلفنا كما سمعتم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلا ترضى تكون ظالم لنفسك، وأقل الدرجات المقتصد. وشان الحج أن يعلمك الهمة والعزيمة لتلحق السابقين، منهم سابق بالخيرات بإذن الله جل جلاله وتعالى في علاه. والظالم لنفسه من دل الأمة على درجات، فأما أهل الظلم الأعظم هم الذين كذبوا بهذا القرآن أو بشيء مما فيه والعياذ بالله فماتوا على ذلك، فلهم الظلم الذي لا يغفره الله، ولهم سوء المصير والعياذ بالله دونهم بعد ذلك. ظلم من آمن وصدق ولكن تغلب نفسه وشهواته وهواه فيقصر في أداء الفرائض وارتكاب المحارم، يتعرض للنار بقدرها ثم يخرج. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هكذا في الحديث الصحيح. لكن يخرج بعد ما دخل، يعني دخله مشكلة، تمام بأخرج طيب لكن كيف أدخل؟ الدخلة كلها مشكلة أول. فأنت نار الدنيا ما تستطيع على مسك الجمرة منها ودقائق، ونار الله الموقدة كم تقدر تصبر عليها؟ لا صبر. اللهم أجرنا منها، اللهم أجرنا منها، واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. ربما في ذي الليالي كثير يدخلون في هذا الديوان، يكتبهم ربك في ليالي عرفة وليالي منى، فلان 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 إنس وجن يدخلون في ذا الديوان لا يسمعون حسيسها. وانت تعرض لرحمة ربك، قل يا رب الحقني بهم، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى يا الله. وحاشا أن يشقيكم إذا اجتهدتم في دعائه. ألا تعلم أن دعاءنا ما يأتي إلا منه؟ لو لم يوفقنا كان نحن في مكان ثاني، كان نحن نخاطب غيره، لكن جابنا لباب وقال خاطبوني من شان يكرم، من شان يعطي سبحانه وتعالى. وهكذا شريف كريم معاملته للخلق. قال نبينا: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، لعظم كرمه لعظم إحسانه، كما سمعتم يبدل السيئات إلى حسنات. إيش هذا الكرم؟ جاء في الحديث أن بعض الناس من الذين وفقهم الله في الدنيا للأوبة والتوبة والإناب يجي في القيامة فيأمر الله الملائكة أن يعرضوا عليه بعض صغائر سيئاته، وإذا عرضت عليه أشفق وأيقن بالهلاك، ثم يقول: هل لم تغفرها لي يا رب؟ قال: نعم إنها قد غفرت وبدلت إلى حسنات. قال: فإذا قيل له ذلك يقول: باقي سيئات ما ذكرتموها. قال: يتذكر باقي سيئات أخرى ثانية، هو عرضوا عليه قليل من الصغار سيئاته، لما يطمئن أن الحق عامله بأن بدلها حسنات يقول: باقي عاد سيئات. فضحك صلى الله عليه وسلم، يقول له فتقوله الملائكة: والأخرى أيضا قد بدلت حسنات، خذها كلها. هل رأيتم أحسن من هذه المعاملة؟ من يعاملكم بمثل هذا غير ربكم جل جلاله؟ فكيف ما نحيا في الدنيا على معاملته بالصدق وناتي إلى لقائه؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فتهيأوا بالنية الصالحة للقيام بالأمر، لأنه كثير يغيب عن أذهاننا أن مسارنا في الحياة حتى في اللباس وغيره هل هو متصل بأصل المبدأ بأصل الشهادتين أو في انقطاع بينه وبينه. وأنا أعزك عن أن يتحول في شيء من شؤون حياتك القائد فيه غير محمد والقدوة، أعزك من ذلك، أنت أعز من هذا. لا تقبل ضحك من يضحك على عقلك، يريدوا أن يستتبعوك وهم يضيعونك ولا يرحمونك، وفي الآخرة ما يشفعون فيك ولا يدرون بك عدك في الدنيا. ربما قالوا لك: نحن هالكذا، وإذا اقتضت مصلحتهم أن يضربوا بلدك ولو ببعضكم البعض ضربوكم، وقالوا لك: التقدم عندنا والعزة عندنا والإنسانية عندنا وحقوق الإنسان عندنا. ما فيهم نبي؟ ما فيهم مؤتمن من قبل الخالق ليهدينا؟ أصحاب مصالح، أصحاب مبادئ، فيهم أفراد من أهل الإنسانية، وأكثر أهل الإنسانية ليس الزمام بأيديهم، وكثير ممن لهم في واقع حياة الناس شيء من النفوذ، الصورة عن الدين تمام قاتمة عندهم وليست قائمة على الحق. وأكثر ما يركز قتمانها عندهم هكذا أو قتامها لديهم حال المسلمين في عدم الاحتكام لأمر شرعي في واقع الحياة. أن يقول مسلم يجيب الأمثلة: أطل الله ما لله والقيصر ما لقيصر، يجي يقول لك: الدين لله والوطن للجميع. وهو وطن بلا دين ينفع؟ وهو وطن من دون دين طيب يعني؟ يقر حالك فيه؟ تسعد فيه؟ إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لا وطن بلا دين، روح حيث يقوم دينك هناك الوطن، لا وطن إلا بالدين. لكن كلمات سارت هكذا في العقول فأحدثت شرخا بين حقائق الإيمان وبين مسار الناس في الحياة، ويجب أن يكون المسار في الحياة محكوما بحكم الإيمان، ولا أجمل ولا أكمل منه. ماذا تريد؟ تريد عقلانية؟ تريد قسطا؟ تريد برا؟ تريد إحسانا؟ وسط الشرعي موجود، لكن بروحانية، لكن باتصال برب البرية، لكن بنورانية، لكن بوعي للوحي، بوعي للوحي. تمام؟ وادخل لن تجد أحسن من ذلك، سواء في سبيل تجارة أو غيرها. أما مع انشقاق عن حقيقة هذه الأخلاق وعن حقيقة هذه النورانية، تستحيل ربا ما في شيء، واحدة كذا والثانية كذا، هنا يبدأ التعوج في سيرك. فكيف الحال عند المرور على الصراط وتكون في أحد درجات من هو ظالم لنفسه والثاني مقتصد يحافظ بقدر الاستطاعة، لا يتسع باعه في الصالحات ولا يثب على المحرمات، مقتصد مثل الذي قال لك يومه مثل أمسه وغده مثل يومه. لكن واحد ثاني أحمر عين أبيض وجه عرف فرصة الحياة، سابق بالخيرات بإذن الله، كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم، وصاروا في اللحظات يترقون، في اللحظات يعتلون عليهم رضوان الله تعالى. قال سيدنا عروة بن مسعود لما احتاج إلى قطع رجل فيها أكلة حتى لا تسر الجراحة إلى بقية الرجل، قالوا نعطيك شيء يغيب حسك، قال معاذ الله أن أتعاطى ما يغيب به عقلي عن التفكير في عظمة ربي. الله، أنت دائم هكذا على طول شغال، شغال في التفكير في عظمة الله، فما نصنع؟ يؤلمك القطع. قال إذا كنت في الصلاة فسأمد رجلي فإني لا أحس بشيء وأنا أصلي. فلما كان في التشهد مد رجله وقطعوها وأكملوا القطعة ولم يشعر بهم، فلما سلم قال أقطعتم رجله؟ قال قد قطعناها وقد ضمدناها. حملوا الرجل فقال انظر إلى المسلك والمسار، أرادوا دفنها، قال اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها إلى معصية منذ أسلم. قال من يوم دخلت في الإسلام هذه الرجل ما مشت إلى حرام، ما مشت إلى فعل مخالف للشريعة، فحق له يدخل في الصلاة ما يشعر حتى بقطع اليد. وهكذا إلى بعض المتأخرين في هذا القرن الماضي، كان في إندونيسيا احتاجوا إلى عملية في رأسه، والطب قد اختلف من تلك الأزمان إلى القرن الذي مضى، فقالوا لابد من تخديرك من أجل نصل إلى تحت عظمة الرأس ونجري العملية. قال لا 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 ما أتعاطى شيء. قالوا كيف نعمل؟ قال أنا سأذكر الله وأنتم اقطعوا. قالوا اسمع اسمع، فأدنى حركة حالة العملية ربما تودي بحياتك. قال ولا حركة، تفضلوا. جلس على الكرسي للعملية وناوله المسبحة. الله الله، فلما استغرق عملوا كل شيء في رأسه وضمدوا وكملوا، بعدين نبهوه قال قم قم يا شيخ خلاص كفي. بعد ما انتهى الدكتور من العملية صاروا ينبهونه لأنه مستغرق ما أحس، صلحوا ولا ما صلحوا، يقول قم 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 يا سيد، قم يا شيخ قم. ايش؟ قال كملنا العملية، روح ولا أحس بالوجع ولا تحرك أدنى حركة، وهم يعملون عمليتهم تلك. أي نوع من التخدير هذا؟ اليوم التخدير خطير في المستشفيات المتقدمة، لو خطأ قليل فيه يؤدي بأضرار الإنسان، لكن هذا تخدير مضبوط من مخازن محمد مصروف من أيامه، من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الذي مر علينا، وفي الخامس عشر ما أظن أن يخلو فيه من يعرف أخذ هذا الدواء وأخذ هذا المعيار من الاستغراق في عظمة الله جل جلاله وشهوده. فلنخرج من الحج بسبق إن شاء الله، بصدق إن شاء الله، بوجهات تامة إن شاء الله، أنتم بين يديه وأنتم وفده، أكرم وفادتهم على بيتك، أكرم وفادتهم على حرمك، أكرم وفادتهم على رسولك، وهم من هذه الأبواب كلها إنما وفدوا عليك. فلا الكعبة مقصودة بذاتها، ولا عرفة مقصودة بذاتها، ولا منى مقصودة بذاتها، ولكن لأجلك قصدناها، لأجلك وردنا إليها بأمرك بوحيك بتعليمك. فأنت وحدك المقصود، فأنت وحدك المقصود، فأنت وحدك المقصود. يا أكرم معبود أخلص قصدهم أجمعين، وأذقهم حلاوة هذا الإفراد لك في القصد لوجهك الكريم. وإن أوسع الأبواب للدخول إلى رحابك باب حبيبك، فثبتهم على محبته وحش قلوبهم بمحبته حشوى، واملأها بالمحبة الخالصة والمودة التامة لهذا النبي والتبعية له، حتى نظفر بمحبتك الربانية بشاهد قولك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كمل الآية: يحببكم. سمعتها؟ إيش معناها يحببكم الله؟ عجيبة، عجيبة كريمة شريفة. يحببكم الله، أذاقكم الله كاس حلاوتها. يا الله يا الله يا الله، اجعلنا في المحبوبين، اجعلنا في الموفقين، اجعل كل منا قائم بأمرك حتى يلقاك على خير الوجوه، يظهر النور في بيته وفي أسرته وفي أصدقائه، في محل عمله، في طريقة تفكيره، في قلبه، في وجهته، في آدابه، في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله، إلى مماته وفي خاتمته، وعند حضور منيته، وعند خروج روحه، يا الله، إلى قبره، ليكون روضا من رياض الجنة، إلى دار الكرامة، إلى مستقر الرحمة، إلى الحشر في ظل العرش، إلى الورود على الحوض المورود، إلى شهود حبيبك ومصافحة حبيبك والشرب من يد حبيبك والدخول معه إلى جنتك. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا ربنا، آمين يا ربنا، آمين يا ربنا. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الفضل والجود الأتم الأوسع، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.